الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عفوا هذا الباب له. قال المصنف في صفحة 172: تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل. أعلم أن أطلاق الجهة يفارق أطلاق الحمل في المعنى وفي اللزوم، فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر.
شيخنا ما أكو قبل عبارة؟
فوق ما أخذ
يا عبارة؟ أكو عبارة ما مر فيها؟ أقول يريد؟
لا كذلك في جهة قبلها بصفحة واحدة سطر الأخير.
ها يعني في الصفحة 171.
نعم.
ما قبل الأخير. خب بسيطة إن شاء الله. قال: وكذلك في جانب السلب، واعلم أنه ليس إذا صدق بعض جيم باء بالضرورة يجب أن يمتنع ذلك، يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا أو صدق قولنا بعض جيم باء بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان، ولا بالعكس. فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك، أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا، أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري. طبعا أنه فيما تقدم في المطالب السابقة هو كان تحقيق في بيان الجزئيتين في الجهات، أنه وتقدم الكلام عما يتعلق بذلك سواء في المطلقة أو في الضرورة، أو في المطلقة تقدم الكلام عن ذلك فيما يتعلق بالمطلقة. وأما فيما يتعلق بالضرورة ففي هذا المطلب، طبعا في مقدمة هذه العبارة هو إرجاع لما تقدم، إذ المطلب السابق كان عن أنه تكلم عن الجزئيتين في الإيجاب وبين المعنى الحاصل فيهما سواء في اعتبار الموضوع أو في اعتبار الحمل أو في اعتبار الجهة، وكيفية نقل أو كيفية توافق المعنى ما بين الجهة وما بين الحمل. فكان كل فرد أو بعض مما يصدق عليه، يعني هذا معنى القضية الموجبة الجزئية، أنه بعض ما يصدق عليه الموضوع فبالفعل أنه يصدق عليه ذلك المحمول، يعني بيان عقد الوضع فيه وبيان عقد الحمل. فلما بين الكلام في الموجبة أيضا أرجع الكلام في السالبة كما هو كان في الموجبة، بحيث يقال يمكن أن يقال في القضية السالبة الجزئية أنه بعض مما يقال عليه الموضوع في عقد الوضع مسلوب عنه ذلك المحمول بالفعل، لأن الكلام كان متعلقا بالقضية المطلقة أي بالقضية الفعلية. وأما الضرورة فبين أنه ها هنا في قوله: واعلم أنه ليس إذا صدق بعض جيم باء بالضرورة يجب أن يمنع ذلك الصدق، يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض جيم بالإطلاق الغير الضروري. يعني يريد أن يبين أنه إذا صدقت عندنا القضية الضرورية في بعض الأفراد فهل هذا يتنافى مع القضية المطلقة في البعض الآخر من الأفراد أو لا يتنافى؟ هي هذه الفكرة. ملخص الفكرة أنه إذا صدقت الضرورة في بعض الأفراد فهل صدق الضرورة في بعض الأفراد ينافي الإطلاق أو لا ينافي الإطلاق؟ نقول لا ينافي، إذ الإطلاق كما هو واضح المعنى كما تقدم سابقا أعم من أن يكون ضروريا أو ليس بضروري، وأعم من أن يكون دائما أو ليس بدائمي، وأعم من أن يكون في جميع الأوقات أو ليس في جميع الأوقات، أن يكون في وقت معين أو ليس بوقت معين. ففيها أطلاق من جميع الجهات. فإذا كان الأطلاق أعم من جميع هذه الجهات، فمن الواضح أنه إذا صدقت الضرورة في بعض الأفراد فإنها لا تنافي الإطلاق، إذ هي بعض أفرادها أو بعض مما يصدق عليها. فلو قلنا مثلا بعض الإنسان كاتب بالضرورة، بعض الإنسان، وإن كان هذا المثال لا يكون، مثلا نقول بعض الإنسان ناطق بالضرورة، فهذا لا يتنافى إذا قلنا بعض الإنسان كاتب بالفعل أو ناطق بالفعل أو ناطق على الإطلاق أو بالإطلاق، لا يتنافى، إذ الضرورة هي بعض أفراد المطلقة. هذا ملخص يعني ما في هذا المطلب من كلام. نقرأ العبارة. قال: وكذلك في جانب السلب، واعلم، هذا متعلق بالمطلب السابق، واعلم أنه ليس إذا صدق بعض جيم باء بالضرورة يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض جيم باء بالإطلاق. الغير الضروري يعني سواء كان هذا الفرد ضروري هو من أفراده، أو إذا كان الفرد ليس بضروري، ليس بضروري، فلو عبرنا عنه بالضرورة في أنه في بعض أفراده فلا يمنع، إذ البعض قد يكون ضروريا والبعض الآخر ليس بضروري. يعني مثلا نأخذ
ليس بضروري أو مسكوت عنه، يعني فاكما أنه بعض أفراده
خب
الجزئية
خب
البعض الآخر خب مسكوت عنه، يعني منين جبنا أنه الحكم للطرف الآخر للأفراد الأخرى؟
لا، إذا كان بعضها ضروري، بعض الأفراد، هاي شوي الجو حار يتصور، إذا كان بعضها ضروري فالبعض الآخر يكون ضروري أو لا يجب أن يكون ضروري؟
مسكوت عنه
لا يجب، بالنتيجة مسكوت عنه لا يجب. وإلا لو كان البعض الآخر أيضا ضروري على ما يفهم من القضية الموجبة الضرورية الجزئية لكان الإطلاق منافيا له، ولكن قد تقدم بأن الإطلاق لا يمنع من أن يكون شاملا لبعض الأفراد الضرورية ولبعض الأفراد غير الضرورية، لا يمنع. فلذلك تلاحظ العبارة، قال: واعلم أنه ليس إذا صدق، طبعا هذا ليس إذا صدق واضح أنه بالنتيجة إذا صدق بعض جيم باء بالضرورة فهذا ليس يجب أن يمنع، هكذا تكون العبارة، وإلا ليس ذيك متابعة للقضية بحيث تكون سالبة. ليس يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض جيم باء بالإطلاق الغير الضروري، إذ القضية المطلقة بعض أفرادها ضروري وبعض أفرادها ليس بضروري. أو بالإمكان، يعني كيف؟ أنه إذا صدق بعض الأفراد بالضرورة فيصدق أنه بعض الأفراد بالإمكان أيضا هذا لا يمنع، إذ بعض الأفراد قد تكون ضرورية، قد يكون ضروري لها ثبوت ذلك المحمول، وبعض الأفراد أنه لا يكون لها ضروريا بل يكون لها بنحو الإمكان. لكن التفتوا أنه مو يقصد البعض هذا الثاني في القضايا الثانية في القضية المطلقة وفي القضية الممكنة هو نفس البعض في القضية الضرورية، لا لا، وإنما كلا القضيتين من قضية واحدة كلية، كلا القضيتين من قضية واحدة كلية، بحيث لو أردنا أن نجمع القضية الموجبة الجزئية الأولى اللي هي الضرورية والقضية الجزئية الثانية اللي هي من؟ المطلقة، أو حتى الثالثة اللي هي القضية الممكنة، كيف نعبر عن القضية الموجبة الكلية حينها؟ كيف نعبر؟ نعبر بأعم الجهات، وأعم الجهات ها هنا هو الإمكان العام، لا الإمكان العام، لأن الإمكان العام بعد لم يثبت إليه، ولو على سبيل ما يكون من الأفراد ولو بالفرض، أما الفعلية أو المطلقة لا، أنه نقصد بها الأفراد المتحققة فعلا أو الأفراد الملحوظ فيها، ملحوظ فيها ظرف خارجها وظرف تحققها ولو بالفرض، هذا فرق اللي ميزنا بها ما بين القضية الفعلية وما بين القضية الممكنة، بحيث القضية الفعلية منظور في فرض فردها بوجوده الخارجي، أما القضية الممكنة غير منظور إلى فرض فردها لوجوده الخارجي. هذا هو الفرق بينهما وقد بيناه سابقا. فإذا مفهوم من المفهومات إذا صدق، موضوع من الموضوعات إذا صدقت القضية الموجبة الجزئية الضرورية على بعض أفراده، فهذا لا يمنع أن يكون البعض الآخر يصدق عليه المحمول بالفعل أو بالإطلاق، أو يصدق عليه المحمول على نحو الإمكان، ولكن البعض الآخر وليس نفس البعض، وإلا ما صدق عليه بالضرورة لا يصدق عليه بماذا؟ بالإمكان. ما إذا صدق المحمول على موضوع بالضرورة لا يصدق عليه بالإمكان. خب طبعا هذا إذا كان الإمكان العام لا خو يصدق معه لا إشكال، إذ الإمكان العام قد يكون ماذا؟ شاملا للقضية الضرورية، أو شاملا لما يكون ثبوت المحمول للموضوع على نحو الضرورة. فلذلك قال عفوا، احنا انا تصورت في البدايه انه الامكان هنا امكانا خاصا، لكن لا، الامكان هنا امكانا عاما، فلذلك العكس ايضا يصير. فلذلك قال ولا بالعكس، يعني ولا اذا صدق بعض جيم باء بالاطلاق او بالامكان يمنع ماذا؟ يمنع الضروره. فالقضيه المطلقه تشمل الضروره، والقضيه الممكنه ايضا ماذا؟ تشمل الضرورة. ولا بالعكس، فإنك تقول هاي ولا بالعكس واضحة، يعني أقرأ العبارة بغض النظر عن القضايا، واعلم أنه ليس إذا صدق القضية الأولى يجب أن يمنع ذلك صدق القضية الثانية وصدق القضية الثالثة اللي هي الضرورية والممكنة، ولا بالعكس، يعني ولا يمنع العكس أيضا، ولا يمتنع العكس أيضا، يعني إذا صدقت الضرورة أو إذا صدق الإمكان فلا يمنع إذا صدق الإمكان وإذا صدق الإطلاق فلا يمنع الضرورة. فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك، بعض الأجسام ماذا؟ بالضرورة متحرك. هذا أي أجسام بالضرورة متحرك؟ الأفلاك. لا بالضرورة متحرك، إنه الأجسام الفلكية بالضرورة تكون ماذا؟ متحركة أو في وضع متحرك، وإلا لو زالت عنها الحركة لزال عنها عنوان الفلكية. هذا مثال مو للعكس، لا، ما قبل العكس، بل فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك، أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا اللي هو كالأفلاك مثلا، أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري اللي هو من؟
الإطلاق
مثلا، أو ما يشمل الإمكان لا إشكاله، وبعض هذا عفوا، أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري، يعني بإطلاق غير ضروري، أو حتى ما يشمل الضرورة. لذلك قال وبعضها بإمكان بإمكان عام، هنا يقصد غير ضروري. واضح عبارة المصنف؟ خب أقول يريد أن يوضح صحة اعتبار الأطلاق العام في السلبي، هذا فيما يتعلق بأول عبارته، وكذلك في جانب السلب الذي قلنا متعلق بالمطلب السابق. يريد أن يوضح صحة اعتبار الأطلاق العام في السلب، فإن من غير من هذا عندكم العبارة ماذا؟
غلب على وهمه.
بل هذه الملتصقة معه. فإن من غلب على وهمه ما يقتضيه العرف، وماذا كان يقتضي العرف؟ ماذا كان يقتضي العرف؟
في السلب لا يفيد الإطلاق، يفيد الدوام.
ها أنه لا ما يقتضيه العرف، العرف يرى أنه يقتضي الدوام.
يقتضي
الدوام. فإن من غلب على وهمه ما يقتضيه العرف ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح. أي اعتبار؟
الإطلاق العام في السالبة.
الإطلاق العام في السالبة، يعني التي تكون شاملة حتى لغير الضروري. والدليل على ما على صحته هو ما ذكره في الإيجاب بعينه. ما هو الإيجاب بعينه الذي ذكره؟ الدليل تذكرون في أنه القضية الموجبة الكلية، القضية الموجبة الكلية. طبعا سواء هو الكلام في السلب أو في الإيجاب، لكن هو ماذا قدم الدليل؟ قدم الدليل في القضية الموجبة الكلية، ونقل نفس الدليل إلى القضية السالبة الكلية. وماذا كان دليل القضية الموجبة الكلية؟ أن القضية الموجبة الكلية لو جزأناها إلى أبعاد متعددة، فهل العرف يفهم الدوام ويفهم الضرورة الوصفية، أو الدوام هو كان شاهد المصنف في الدوام أكثر ما ركز عليه، فهل الدوام يفهم في القضية الموجبة الجزئية الإطلاق أو لا يفهم الإطلاق؟ يعني هل يفهم الدوام أو لا يفهم الدوام من القضية الموجبة الكلية المطلقة؟ نقول لا يفهم. عندما نقول بعض الإنسان كاتب لا يفهم أنه في جميع الأوقات، أو بعض الإنسان مثلا نائم لا يفهم في جميع الأوقات. فلو قسمنا القضية الموجبة الكلية إلى أبعاض، بعض أول وبعض ثاني وبعض ثالث مثلا، فإذا كان العرف لا يفهم من الأبعاض أو من أي بعض الدوام وفي جميع الأوقات، لا يفهم هذا، فإذا في هذا البعض لا يفهم الدوام والإطلاق، لا يفهم الدوام وفي جميع الأوقات، وفي هذا البعض مثل ذاك البعض، إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلا يفهم أيضا الدوام، وفي الثالث أيضا لا يفهم الدوام. فلو جمعناها أيضا ينبغي أن لا يكون قد فهم الدوام، إذ الأبعاض حكمها لا يفهم منها الدوام، وإذا كانت أبعاض الشيء لا يفهم منها حكما، فكل الشيء لا يفهم منه ذلك الحكم، لأن الكل ما هو إلا مجموع الأبعاض، ليس هو إلا مجموع الأبعاض. فمثلا أطوال المثلث 3 أضلاع، من كل ضلع لا توجد مساحة، في كل ضلع لا توجد ماذا؟ لا توجد مساحة، فمجموع الأضلاع 3 لا يفهم منها المساحة، وإنما المساحة شيء آخر. أما مجموع الأضلاع 3 لا يفهم منها المساحة أو لا يفهم منها الحجم مثلا، فلماذا؟ لأن حكم الكل تابع لحكم أبعاضه إذا كانت الأبعاض متماثلة. إذا جمعت شيئا حارا وشيئا آخرا حارا وشيئا آخرا حارا، فحكم الكل منهما ماذا سيكون؟ يكون حارا لا يكون باردا مثلا. فإذا فهم العرف أو لم يفهم العرف من الأبعاض، لم يفهم الدوام في جميع الأوقات، فالكل الجامع لجميع هذه الأبعاض لا يفهم منه الدوام وأنه في جميع الأوقات. هذا الكلام نفسه في الإيجاب، هذا الدليل نفسه في الإيجاب، انقله إلى السلب نفس الشيء، كذا في السلب. فالقضية السالبة الكلية التي يفهم منها العرف ماذا يفهم؟ يفهم منها الدوام وفي جميع الأوقات، نقول لهم هذا باطل، من جهة أن العرف نفسه في القضية السالبة الجزئية لا يفهم الدوام وفي جميع الأوقات. فنأتي إلى القضية السالبة الكلية أيضا، نجزئها إلى 3 أجزاء، إلى 10 أجزاء، ونسأله عن كل جزء جزء، تفهم الدوام وفي جميع الأوقات أو لا تفهم؟ يقول لا أفهم. فنقول له ما الذي حدا وبدا بحيث إذا جمعت هذه الأجزاء المسلوب عنها المحمول تفهم الدوام، بحيث إذا صيرناها قضية سالبة كلية تفهم منها الدوام، فلا يوجد داع لفهم ذلك الدوام. فلذلك هذا، وكذلك في جانب السلب، هو الكلام الذي تقدم في جانب الإيجاب، عين الدليل بنفس الدليل، ولكن الفرق في السلب وفي الإيجاب. والدليل على صحته هو ما ذكره في الإيجاب بعينه، وباقي الفصل ظاهر، ويقصد باقي الفصل من هو؟ ولم يدخل في الفصل الجديد، وإنما هذه عبارة تابعة للفصل السابق، ولا أدري لماذا يعني جزأ المحقق الشارح وجعل هذه العبارة في الفصل اللاحق، وكان يعني في العبارة اللاحقة، كان يمكن أن يجعلها في العبارة السابقة بحيث تكون منسابة مع الكلام، منسابة مع الموضوع المرتبط بها. أما في خصوص هذه الإشارة فما بيناه من أن إذا ثبت لبعض أفراد ضرورة ما فلا ينافي أن يكون البعض الآخر يثبت له المحمول بالإطلاق أو على نحو الإمكان. قال وباقي الفصل ظاهر ويوجد في بعض النسخ هنا زيادة وهي فصل آخر هو هذا تنبيهون يعني الزيادة التي أوجدت جعلها عبارة عن فصل مستقل برأسه. وخلاصة هذا التنبيه شوي اليوم بالعوم ما أدري مثل متجرح. وخلاصة هذا الفصل هو كالآتي بهذه الطريقة. تقدم الكلام عن اعتبار الجهة عند المشهور، وقلنا بأن اعتبار الجهة عند المشهور هي أشبه بما يؤدي دور السور بحيث ناظر إلى الأفراد. فمثلا الضرورة تشمل جميع الأفراد في الأزمنة الثلاث، هكذا كان عندهم اعتبار الجهة في المشهور، يعني في المشهور عند الجمهور وليس عند المحققين. والقضية المطلقة ماذا كانوا يفهمون منها؟ بعض الأفراد التي هي إما أن تكون قد تحققت في الماضي وإما أنها متحققة في زمن الحال، والقضية الممكنة حصروها في فرد المستقبل من الأفراد. فكأن، وهذا ما بينه سابقا المحقق الشارح، فكأن اعتبار الجهة عندهم يقوم مقام السور عند المحققين. هذا بالنسبة إلى اعتبار الجهة. وأما اعتبار الحمل عند المحققين فماذا كان اعتبار الحمل؟ اعتبار الحمل أن عقد الحمل يجري على الموضوع كيف؟ على كل واحد واحد، على ولو كان على سبيل الفرد، يعني مما يوصف بالوصف العنواني للموضوع ولو على سبيل الفرض. وبينا ما المراد من الفرض ها هنا، ولو على سبيل الفرض. فالمصنف هنا أراد أن يبين أنه لو أخذنا اعتبار الجهة عند المشهور أو عند الجمهور أو عند غير المحققين، لو أخذنا اعتبار الجهة وقارناها مع اعتبار الحمل عند المحققين، فهل يفرق تحصل أنه مفارقة في الأمر أو لا تحصل مفارقة، بل النتيجة هي هي والاختلاف اعتباري فقط؟ قال لا، الاختلاف ليس باعتباري فقط، كما أن الاختلاف حاصل في الاعتبار والمعنى كذلك حاصل في الدلالة واللزوم، يعني حاصل في المادة، اختلاف يحصل في المادة أيضا، كما لا ننكر أنه قد يحصل توافق واتفاق في بعض الموارد. إذن خلاصة هذا الفصل يريد أن يبين اعتبار الجهة لو أخذناها بالمعنى المخالف واعتبار المحمول لو أخذناه بالمعنى المحقق عند المحققين، فهل توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ يقول توجد ثمرة، الثمرة اتفاق في بعض الموارد واختلاف في بعض الموارد، مع أننا نقول يوجد اختلاف في الاعتبار مطلقا بغض النظر عن الموارد، يعني في المعنى يوجد اختلاف. لكن نسأل هذا السؤال، لماذا حاول أن يقارن ما بين اعتبار الجهة عند غير المحققين واعتبار المحمول، يعني كيفية جريان عقد الحمل على عقد الوضع عند المحققين؟ لماذا أراد أن يقارن بين هذين الأمرين؟ أراد أن يقارن لأن اعتبار الجهة عند غير المحققين قد جعلوه بمنزلة السور، فأراد أن يبين لو أخذنا هذا الاعتبار الذي منظور فيه إلى كمية الأفراد واقعا، المنظور فيه إلى كمية الأفراد واقعا، هل يغير معنى القضية بحسب ما عليه التحقيق من جهة الأفراد وكيفية جريان الحكم على الأفراد أو لا يغير القضية؟ قال يغير القضية في بعض الموارد ولا يغير القضية في بعض آخر من الموارد، فإذا يوجد اختلاف. ولهذا إذا وجد الاختلاف الذي سيقع على فهمنا للقضية فلا بد أن نحقق في هذين المطلبين ونتبنى إما قول المشهور ونجري القضايا على فهم قول المشهور وإما على قول المحققين ونجري المسألة على قول المحققين فلا بد من اتخاذ موقف ها هنا فحيث أن كلا الأمرين منظور فيهما إلى الأفراد فأراد أن يقارن بينهما ويبين كيفية اختلاف الفهم في القضية عند اعتبار قول المشهور أو عند اعتبار قول المحققين ولا ينبغي لمنطقيا أن يعتبر في الجهات قول الجمهور أو قول غير المحقق نسميه القول المخالف أفضل أنه فلا يأتي منطقي ويتبنى موقفا في الجهة هو موقف المخالفين ويتبنى في عقد الحمل وكيفية جريانه على عقد الوضع مبنى المحققين فيصير عنده تناقض ماذا في فهم القضايا يصير عنده تناقض في فهم القضايا أما أين يحصل الاتفاق وأين يحصل الاختلاف فلا نتعب أنفسنا أنه نبينها من خلال قراءة عبارة المصنف والشارع والأمر ليس بتلك الضرورة قال تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل اعتبار الجهة اللي هو قول المخالفين والحمل اللي هو قول المحققين في كيفية جريان عقد الحمل على عقد الوضع اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى يفارقه ماذا؟ في المعنى واضح اعتبار الجهة شيء واعتبار الحمل شيء آخر في المعنى مطلقا وفي اللزوم يعني وأيضا يفارقه ويختلف عنه في المواد وفي كيفية انطباقه على القضايا فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر هذا إذا كان في وقت قد يصدق أحدهما دون الآخر إذن بدأ في أي مورد في مورد بيان الافتراق أما الاختلاف لم يبينه سيأتي ذكره في عبارة المحقق الشارح فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر مثاله هذا إذا كان في وقت قد يتفق ألا يكون فيه إنسان أسود صدق فيه كل إنسان أبيض هذا طبعا أنه هذه القضية تصدق أو لا تصدق إذ نحن لا نفرض وجود إنسان بهذا اللون فيصدق كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل لماذا؟ يعني هذا مورد الافتراق هنا وأي افتراق ذهب إليه فيما لو فرضنا كل إنسان أبيض فيصدق كل إنسان أبيض بحكم الجهة يعني بحكم قول المخالفين لأن حكم قول المخالفين بحكم قول المخالفين طبعا بالنسبة إلى جهة القضية هذه هي قضية مطلقة واضح؟ قضية مطلقة والقضية المطلقة عند المخالفين من حيث الجهة تشمل أي فرد وأي فرد ما مضى وما هو في الحال فلو فرضنا أن لا إنسان إلا الأبيض فما مضى يكون أبيضا وما هو في الحال يكون أبيضا فصدق بحكم الجهة كل إنسان أبيض ولكن لا يصدق بحكم الحمل كيف لا يصدق بحكم الحمل؟ لأن بحكم الحمل اللي هو قول المحققين ماذا ينظر كل ما صدق عليه إنسان ولو بالفرض فهو ماذا أبيض والحال ليس كل ما صدق عليه إنسان هو أبيض فمنه أبيض ومنه ليس بأبيضين فلذلك يصدق بحكم الجهة على قولهم ولا يصدق بحكم الجهة على ولا يصدق بحكم الحمل على قول المحققين وكذلك إمكان الجهة فأيضا وكذلك إمكان الجهة أيضا فإنه إذا فرض هسه الآن أخذ المثال الأول وهو كل إنسان أبيض أخذه بماذا بجهة الأطلاق أو بجهة الفعل هنا أتى بمثال ثاني يبين فيه الإمكان إذا اعتبرنا الجهة جهة الإمكان بحسب قول المخالفين واعتبرنا الحمل في هذه القضية الممكنة على قول المحققين فكيف يكون الاختلاف؟ إذن هناك مقارنة ما بين الأطلاق والحمل، وفي هذا المثال الثاني مقارنة ما بين الإمكان والحال، وكذلك إمكان الجهة أيضا، فإنه إذا فرض في وقت من الأوقات مثلا اللا لون إلا البياض، إذا فرضنا هكذا فرض لا يوجد لون إلا البياض أو غير البياض، أي لون آخر تفرضه، مثلا لا يوجد إلا الأبيض فقط، أو أحيانا تفرض لا يوجد إلا الأخضر فقط، من التي لا نهاية لها صدق حينئذ. طبعا الألوان لها نهاية أو لا نهاية لها؟
عقلية لا نهاية لها،
ليس
لها على نحو لا يقف فيها. تستطيع أن تزيد 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 يعني في الكمية إلى لا يقفي من حيث الفرض العقلي. نعم في الخارج هو منتهن ومنقطع ببعض الألوان يعني كالأعداد، أو غير من التي لا نهاية لها صدق حينئذ. إذا فرضنا هذا الفرض لا يوجد إلا لون واحد، لون من الألوان أي لون تفرضه، ويركز على اللون الأبيض هنا، لا يوجد إلا لون الأبيض، صدق حينئذ بالأطلاق أن كل لون هو بياض، هاي شيلوه، أو شيء آخر، أو أي لون آخر تفرضه، أو شيء آخر. لكن المثال الذي نريد أن نطبق عليه الفكرة أن كل لون هو بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة، وقبل الإطلاق ماذا كان ممكنا؟ يعني وقبل الإطلاق ماذا منظور في هذا التعبير؟ وقبل الفعلية والتحقق، يعني بعد إذا لم يتحقق منه فرد، فبحسب اعتبار الجهة ماذا سيكون عندهم؟ يكون عندهم إمكانان، وقبله كان ممكنا، ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول. يعني شنو مراده؟ هذه القضية بحسب هذا الفرض أن لا يوجد إلا اللون الأبيض، فنقول كل لون بياض بالإمكان. خو من حيث الجهة هذه القضية صادقة أو ليست صادقة؟ اعتبار الجهة بعد قول المخالفين نحن نريد. بحسب قول المخالفين هذه تصدق أو لا تصدق؟
صادقة،
لأنه إحنا فرضنا أن لا لون إلا البياض، فإذا بعض الأفراد من البياض التي لم تتحقق يصدق عليه الإمكان أو لا يصدق؟ يصدق عليه الإمكان. فمن حيث إطلاق الجهة أو من حيث الجهة تصدق، ولا
يصدق بلحاظ المستقبل،
بلحاظ المستقبل، بلحاظ الأفراد المستقبلية. فلذلك قال أن كل لون هو بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة، وقبله كان ممكنا، ومحل الشاهد هو الإمكان. أما الإطلاق هذا أنه مرتبط يعني باعتبار الجهة الإطلاقية، وقد قارنا المسألة فيها بما تقدم من المثال. وقبله كان ممكنا، ولا يصدق هذا الإمكان، هذا الإمكان الذي بحسب قول المخالفين يصدق، ولكن لا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول. كيف؟ لأنه إحنا إذا نريد نفهمها حسب فهم المحققين من حيث كيفية صدق المحمول على الموضوع، ماذا نفهم؟ نفهم بهذه الطريقة التي حققت سابقا، كل واحد واحد مما يقال له لون ولو بالفرض فهو أبيض، هذا يصح أو لا يصح بحسب المحمول على قول المحققين؟
كل واحد واحد
لا يصح، كل واحد مما يقال له لون فهو بياض، هذا لا يصح على قول المحققين، لأنه كل ما يقال له أبيض ولو كل ما يقال له لون ولو بالفرض بحسب قول المحققين أعم من البياض، فلا يقال له بياض، فلا يقال له بياض. حتى لو فرضنا انحصار الأفراد بالأبيض فقط، فالأفراد الفعلية لا تمثل إلا بعض الأفراد على قول المحققين، إذ قول المحققين أنه ناظر إلى الطبيعة المهملة للموضوع التي يصدق عليها المحمول، وهذه الطبيعة المهملة وإن انحصر وجودها بفرد من الأفراد، ها هذا اللون وإن انحصر ببعض الأفراد في الخارج كالبياض مثلا، لكن لا يعني أن الطبيعة تقبل البياض مطلقا، طبيعة اللون لا تقبل البياض مطلقا، بل بعض ما هو مندرج تحت طبيعة اللون يجب سلب البياض عنها، كاللون الأحمر، كاللون الأخضر، كاللون الأسود، يجب سلب البياض عنها. ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول، فإنه ليس بالإمكان الخاص كل لون بياض يمكن أن يكون أبيضا، يعني احنا الكلام في جهة الإمكان، وما عدنا ولو بالفرض كل لون يمكن أن يكون أبيضا، لا، أكو ألوان لا تكون أبيضا أصلا، بل يسلب عنها البياض بالضرورة. واضح الفكرة؟ كل لون بياضا، بل ها هنا ألوان بالضرورة لا يكون بياضا، اللي هو كالأسود مثلا. وكذلك هذا دخل في مثال ثالث. إذن مثال أول الذي بين فيه الافتراق هو افتراق الأطلاق باعتبار الجهة، عن ماذا؟ عن فهم الأطلاق باعتبار المحمول. ومثال ثاني بين افتراق فهم الإمكان باعتبار الجهة، بين فهم القضية الممكنة باعتبار الجهة على قول المخالفين وباعتبار المحمول بحسب قول المحققين، لكن المحمول طبعا الموجه بجهة الإمكان. فأيضا بين المخالفة بينهما حاصلة، بحيث يصدق باعتبار الجهة ولا يصدق باعتبار المحمول. والمثال الثالث، وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوان إلا الإنسان، صدق بحسب أطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان، يصدق أو لا يصدق باعتبار الجهة؟ أنه لا يوجد حيوان إلا الإنسان، فباعتبار الأطلاق فالقضية المطلقة باعتبار الجهة على قول المخالفين تصح، لأن فعليا لا يوجد إلا الإنسان، فإذا كل حيوان إنسان. وقبله إذا أردنا أن نوجهه بجهة الإمكان، هذا مراد وقبله، يعني إذا أردنا أن نوجهه بجهة الإمكان على قول المخالفين، يعني وقبل التحقق، هذا مراد وقبله، يعني وقبل التحقق. كذلك في عبارة في قوله قبله في العبارة السابقة، يعني قبل التحقق وقبل فعلية الأفراد، وقبله بالإمكان. وهذا نأتي بأنه بحسب الإمكان، أو نتمم الكلام بحسب الفعلية، بحسب الأطلاق. وباعتبار الجهة يصح، لكن باعتبار المحمول يصح أو لا يصح؟ كل حيوان إنسان، ها؟ باعتبار المحمول لا يصح. لماذا؟ لأن باعتبار المحمول ينبغي هكذا أن تقرأ القضية الفعلية، كل فرد فرد مما يقال له حيوان أو يقال له حيوان موجود، لأن قضية مطلقة، يقال له حيوان موجود فهو إنسان ولو بالفرد. هذا لا، مو هكذا، بل بعض، لأن الكلام مع الطبيعة هنا، من حيث المحمول كلام سوف يكون مع الطبيعة، وكل والطبيعة بكل أفرادها لا تقبل الإنسان، بل بعض أفراد الطبيعة يسلب عنه الإنسان. وقبله بالإمكان، ولم يصح بالإمكان إذا جعل للمحمول. خو بالإمكان إذا جعل باعتبار الجهة يصح أو لا يصح على قول المخالفين؟
إذا كان جهة يصح
على قول المخالفين، باعتبار الجهة يصح على قول المخالفين. لماذا؟ لأن قبل التحقق إذن فرد المستقبلي. والفرد المستقبلي على الفرض الذي ذكر، لأن هم ناظرين إلى الأفراد، ونحن فرضنا ألا حيوان إلا الإنسان، فعلى الفرض المستقبلي، لاحظوا هذا، يعني صحيح المطلب ليس بذات أهمية، ولكن يبين لكم كيفية التفريق بين الفرد الفعل المستقبلي اللي هو في زمان المستقبل، وبين الفرد الفرضي بحسب الطبيعة، فرق كبير. واضح؟ الفرق وحاصل هذا الفرق أن الفرد الفرضي أو ما سوف يكون بحسب مستقبل الزمان ملحوظ التحقق الخارجي، أما الفرد الفرضي بحسب ما يفهم من عقد الواض في كيفية صدق العنوان على معنوناته، فالفرد الفرضي الذي لا يلحظ فيه الوجود والتحقق، وإنما الملحوظ فقط إمكان صدق الطبيعة عليه، إمكان دخوله تحت الطبيعة. وفرق كبير ما بين الأمرين، يعني الأول ملحوظ فيه الفعلية والوجود وإن كانت مستقبلا، وباعتبار المحمول الفرد الفرضي غير ملحوظ فيه الوجود، وإنما ملحوظ فيه قابلية الدخول تحت الطبيعة وعدم قابلية الدخول تحت الطبيعة. وهذا الذي ميزنا به ما بين القضية الخارجية في فردها المستقبلي وما بين القضية الحقيقية التي تتناول الأفراد ولو بالفار، فرق. لذلك هذا التفريق جيد ما بين القضية الخارجية وما بين القضية الحقيقية في الفرد المستقبلي في خصوص هذا الفرد. خب وقبله بالإمكان، ولم يصح بالإمكان إذا جعل للمحمول. لماذا؟ لأن قلنا طبيعة الحيوان ليست دائما تقبل حمل الإنسان عليها ولو بالإمكان، بل بعض الأفراد يجب أن يستبع عنها الإنسان. وعلى هذا القياس فقض في الضرورة، بينما ماذا مكتوب عندكم؟ بالإمكان. واضح أنه هو تكلم عن الإمكان كثيرا، سواء في المثال الثاني أو في المثال الثالث. نعم فقط في المثال الأول لم يتكلم، وليس فرق كبير. ففقد في الإمكان الذي لم يتكلم عنه وليس الإمكان، فقد في الضرورة الذي لم يتكلم عنها. قال الشارع: ويقرأ في آخر الفصل أن هذه الزيادة كانت ملحقة بالأصل بخط الشيخ أبي علي رحمه الله. هذا هكذا أنه ويكتب في آخر هذا الفصل بأنها كانت ملحقة، ولكن الظاهر أنه هناك تردد في أنها ملحقة أو ليست بملحقة، بل بعضهم قال بأنها من حواش الكتاب التي كتبها المصنف وليست من أصل المثل الذي قصد إدخاله في أصل الكتاب، والأمر لا يعنينا كثيرا. والمراد في هذا الفصل من اعتبار الجهة هو أن يجعل الموضوع كل ما هو جيم مثلا بالفعل مما في الحال أو الماضي على ما يستعمل في المذهب السخيف المذكور والمذهب النابع منه كما مر. هذا المذهب السخيف قلنا بمعنى المذهب الذي لا قوام له، يعني الخفيف الذي لا أساس له، كأنه طائر في الهواء. بل الهواء السخيف هو الهواء الخفيف، يستعمل في اللغة الهواء السخيف يعني الهواء الخفيف. نعم في العرف نقلت إلى أنه أشبه بالتقبيح إذا كانت أخلاق الإنسان ليست بالهادئة ليست بالناضجة، فيقولون أخلاقه خفيفة يعني سخيفة هكذا، أو سخيفة يعني خفيفة. والمذهب النابع منه كما مر، هذا المراد من اعتبار الجهة. إذن اعتبار الجهة بمعنى المذهب المخالف، بعد ما نقول مذهب السخيف، المذهب المخالف. ومن اعتبار الحمل ما الذي يريده المصنف؟ أن يجعل الموضوع أعم من ذلك، مناظر إلى الأفراد المتحققة اللي هي في الماضي أو في الحال كما في الفعل، أو في الأزمنة الثلاث كما في الضرورة، أو في الفرد المستقبلي كما في الإمكان. أصلا ليس منظور إلى كمية الأفراد، بل أن يجعل الموضوع عم من ذلك، وهو كل ما هو جيم في الوجود أو عند العقل، هذا بحسب الفرض على ما يقتضيه التحقيق كما تقدم. ولا شك أن بين المذهبين اختلافا ظاهرا في المعنى والاعتبار، واضح اعتبار الجهة غير اعتبار الصدق أو غير اعتبار صدق المحمول على الموضوع. اختلافا ظاهرا في المعنى والاعتبار. ما أدري كم تبقى من العبارة، ما نستطيع أن ننهيها في هذا الوقت القصير، ولكن نكمل بعض الشيء منها. ولا شك أن بين المذهبين اختلافا ظاهرا في المعنى والاعتبار، أما في الدلالة واللزوم فقد يتفقان وقد يختلفان. لذلك تشوف المصنف ترى بأن المصنف في عبارته ماذا قال؟ فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر في السطر، في آخر السطر الثاني من عبارة المصنف. لذلك قال قد، وإن كان لم يشر إلى الاتفاق، ولكن قد يتفقان وقد يختلفان، وهنا صرح بها الشارع. فقد يتفقان وقد يختلفان، أما مواضع الاتفاق، هذا طبعا في الأحكام الجزئية واضح أنه باعتبار الجهة، أن الجهة بحسب القول المخالف تقصد بعض الأفراد، سواء إلا في الضرورية كل الأفراد في الأزمنة الثلاث. وإن كانت هذه كل الأفراد في الأزمنة الثلاث هي بعض الأفراد مما عند المحققين، فبعض الأفراد، وبعض الأفراد يشار قد يمكن أن نشير إليها بقضية جزئية على ما عليه قول المحققين. إذن بعض الأفراد التي قصدوها، بعض الأفراد التي قصدوها في المذهب المخالف يمكن أن نشير لها بقضية جزئية على مذهب المحققين، فيصير اتفاق. هم تصدق هذه القضية باعتبار الجهة، وهم تصدق هذه القضية باعتبار الحام، لا إشكال. وهذا في خصوص الموارد الجزئية. فكما في بعض الأحكام الجزئية من المحصورات، طبعا هذه الأحكام الجزئية من المحصورات التي شنو؟ التي لا تكون من قبيل ما هي في نفس أمرها وواقعها كلية، ولكن عبر عنها بتعبير جزئي، كقولنا مثلا بعض الإنسان ناطق، هذه لا تتفق وإن كانت جزئية، لا تتفق مع اعتبار الجه، لأن بعض الإنسان ناطق فكل ما يفرضه العقل من الإنسان هو ناطق، واضح؟ وهذا لا يتلائم فيما لو اعتبرنا الجهة بحسب القول المخالف، لأن القول المخالف ينظر إلى الفرد ولو كان مفروضا أو لا ينظر، لا ينظر، وهذه في واقعها لا منظور إليه، وإن عبر عنها بتعبير جزئي. فلذلك قال أما موافق الاتفاق فكما في بعض الأحكام الجزئية، وليس مطلق الأحكام الجزئية، بعض الأحكام الجزئية التي لا يكون فيها المحمول منعكسا كليا على الموضوع في نفس الأمر والواقع، لا، الذي يكون منعكسا عليه على في بعض أفراده بحسب نفس الأمر والواقع، كما تقول مثلا بعض الإنسان أبيض، بعض الإنسان كاتب، وهكذا، بعض الإنسان مثلا كاتب بالإمكان، هذه هي صح. أما بعض الإنسان مثلا ناطق بالإمكان العام، هذه قضية صادقة، ولكن لا تتفق ما بين اعتبار الجهة بحسب القول المخالف واعتبار المحمول وإن كانت جزئية، وقد أوضحنا التعليل في ذلك. وأما مواضع الاختلاف فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.